بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، أرادوا أني أنا والأخ أعلن أن نسدوا لكم الفراغ، ما حدش الضيوف الكرام، ولذلك لا أريد أن أشغل بالكم عنهم ولا أن أسد ثغرة بغير الانشداد، وأن ترتفع هممكم وأن تتعلق عواطفكم بالركب الميمون القادم غير خزايا ولا نادمين إن شاء الله تعالى، أو الجماعة القادمين في اعتقادي الشخصي المتواضع وحسب تجربتي مع إنتاجهم الثر والغزير خلال السنوات الماضية في بداية التسعينيات ونهاية الثمانينيات، واللي كانوا هؤلاء القوم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة وفضيلة الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطرير الذي أراه خطيب هذا العصر، هو خطيب العصر، وكانت خطبه اللافحة الصاعقة، خطبه التي كانت مستأسدة على الظلم والطغيان، هذه الخطب كانت في 92 و91 و93 إلى أن أوقفت 94، كانت في تلك الأيام قبل أن تأتينا ثورة الفضائيات، كانت هي الفضائية التي تنقل إلى العالم الإسلامي الخطاب الإسلامي والحماسة الإسلامية، فكان شريطه ما إن تنتهي صلاة الجمعة في الرياض حتى يتم تداوله يصعد به الراكبون إلى الطائرات فيقتسموه في الجو، بعضهم يذهب به مغربا والآخر يذهب به مشرقا، وكان طلاب العلم وشباب الصحوة الإسلامية يتناولون تلك الخطب كأنها التحف الثمينة لأولئك الذين يبحثون في الأماكن الغالية عن التحف، فكان الناس يلتقطونها، كانت تسد جوعتهم المعرفية والدينية والعاطفية. بدأت بالشيخ عبد الوهاب لأنه غير معروف كثيرا لدى الناس، وهو شيخي وأعتز بذلك أنني تعلمت الخطابة على شرائطه تلك التي كدت في بعض الحالات أن أحفظها، أحيانا أحفظ له شريطا كاملا لروعة ما كان يقدم الرجل من عبارات هي ليست عبارات عادية ولكنها درة الحقيقة. والشخص الثاني هو اللي غني عن التعريف، ولكن لعل شببة الإسلام اللي متأخرين شوي أيضا رأوه بعد أن عومته الفضائيات العربية. الفضائيات للأسف جنت على بعض المشايخ لأنها قامت بتعويمهم، والعملة تعود كانت ثمينة، ومنين تعوم تطيح في السوق وما زالت عندها نفس القيمة. وأيضا سخافات أسئلة الصحفيين أحيانا وأسئلة المشاهدين أحيانا المتواضعة لا تتيح للمشايخ إذا التزموا بها أن يردوا، قد لا يكون محاورهم بالمستوى الذي يستخرج به مكنون ما في أنفسهم من علم وفكر ويعني قيمة معرفية هائلة هم يكنونها في أنفسهم، كانت تحتاج إلى سباح ماهر في الفكر والثقافة لكي يلتقطها ويستخرجها. ولذلك لعل بعض الجيل اطلع على سلمان العودة بعد أن تم تعويمه، بعد أن عومته الفضائيات. ولكن الشيخ سلمان العودة هو في الرأي المتواضع أيضا، نعرف أنه بعد ما يزيد ولا ينقص أيضا ضده، على أن سلمان جمع إلى العلم، والعلم منين نقولها؟ معناها العلم، معناها معرفة العلم الشرعي الراسخ في أمهات كتب المشهورة كمكتبة الحديث والأصول، مثل مكتبة الفقه ومكتبة الأثر والتاريخ والسير. سلمان من أولئك الأعلام الجبهابذة اللي جمعوا واحتووا ذلك العلم. سلمان في نفس الوقت هو المفكر والمحاضر البارئ الذي استطاع أن يطرح أغلب الإشكاليات التي تواجه الأمة الإسلامية والصحوة الإسلامية، وأن يتناولها بعمق، وأن ينتقدها أيضا بجرأة. سلمان في التسعينات سجل محاضرة يوم الاثنين اللي كانت يوما مشهودا، كان درس الاثنين اللي كان يقدمه الدروس العلمية التي كان يقدمها الشيخ سلمان واللي كانت مرقمة، هي كانت مثل حديث الثلاثاء للإمام الشهيد حسن البنا عليه رحمة الله. هذا حديث الاثنين، ولعل يعني في اقتناص الاثنين واختيار الاثنين قريبا من الثلاثاء ما يدل على قصد واضح. وكان يوم الاثنين هذا كان محل درس، هو ايضا الاخر كانت تتسابق اليه ايدي المسجلين، وكان ينقل الى ارجاء العالم الاسلامي. واذكر يومها انني كنت مع بعض الاخوة في الخليج، فكنا نحرص بعد التقاط كل شريط على أن نقوم بتكثيره وإرساله مع أول قادم إلى موريتانيا. فكان فعلا هذا الشريط شريط نوعي. وأذكر يوم من الأيام معي مجموعة من الدكاترة كانوا يستمعون إليه، إلى واحد من هذه الأشرطة، فقالوا هذا الرجل، قالوا هذا الرجل كأنما يتحدث لفريق قليل من كبار الدارسين في الدراسات العليا. وأذكر مثلا من تلك الجرأة هي جرأة سلمان في نقد متقدم للشريط الإسلامي ما له وما عليه. هذا العنوان اللي موجود في السوق كان درسا متقدما على أيامه في أن ينقد سلمان ما تعاني منه المكتبة الإسلامية التي أدخمت بكثير من الشرائط وكثير من التسجيلات التي قد لا تستحق أن تسجل وقد لا تستحق أن تحفظ.
I'm going to go to the hospital. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، الآن تجتمعون في منبر الخميس مع شيخنا أبي معاذ سلمان بن فهد العودة حفظه الله تعالى، ولا أحتاج إلى التقديم بين يديه ولا إلى تعريفه، لكن خطر ببالي عندما طلب التعريف أن الشيخ سلمان هو المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، وهذه العبارة يفهم من هذا لها أمور. الأمر الأول أن للإسلام اليوم رجالا يحمونه كما كان له الرجال في كل عصر من العصور الماضية، يصدق فيهم قول الشاعر: خل سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة. الأمر الثاني أن الإسلام اليوم هو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، اتباع الابتداع، تمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر له ونصر له حتى لو كان مثل الجمر في الأيدي والأكف. الأمر الثالث الذي يفهم من هذه العبارة أن الإسلام اليوم يمكن أن يستغل كل الوسائل المأذون في استغلالها شرعا، ويمكن أن ينتشر حتى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الإسلام اليوم هو الذي تجتمعون من أجله في جلستكم هذه، وهو الذي جاء في الملتقى الذي أتى بالشيخ من الرياض إلى هنا بدعوة والدنا الشيخ عبد الله، جاء أيضا بوفود من بلدان أخرى ومن أماكن شتى ما جاء بهم إلا الإسلام اليوم. فهذا يدل على أن هذا الدين باق، وأنه منصور، وأنه عزيز، وأنه لن يعدم رجالا يبذلون في سبيل الله ويضحون، ولن يعدم رجالا يقدمونه على مصالحهم الخاصة وعلى أهواء أنفسهم. لا أريد أن أستأثر، فوقت الشيخ قصير ونحن قد قطعنا أوله وربما نقطع أيضا آخره كذكات الحية، أو كما يفعل بعض الفرضيين بالاكتفاء بأحد المثلين وأكبر المتداخلين وبحاصل ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر، فأحيل الكلمة إلى شيخنا واستمع إليه بالسكينة والوقار، والسلام عليكم ورحمة الله.
حديث الروح للأرواح يسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم السلام عليكم ورحمة الله. إنه فعلا حديث الروح، حديث الروح للأرواح يسري، فتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. أيها الأحبة، إيش رأيكم نوقف الصيحات هذه حتى نغتنم الوقت مبدئيا، توافقون؟ الحقيقة أنني أشعر بغير قليل من السرور منذ قدمت هذا البلد الطيب، وأنا أردد قول القائل: بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين، بل أقول بالشام أهلي وشنقيط الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولي بطيبة أوطار مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الفاني، وما بريدة مهما لج بي دمها أدنى إلى القلب من فاس وتطواني، دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها أعظم بأحمد من هاد ومن باني. كان أخي الذي قرأ هذه الآيات واختارها كأنه يقرأ ما في قلبي وما في صدري. كنت أريد أن أقول الآيات التي قرأها أخي واختارها من هذه السورة العظيمة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الوعد الرباني القاطع كان يداعبني أن أحدثكم عنه وأذكركم به، لأنه وعد الله الذي لا يخلف الميعاد لهذا الدين ولهذه الرسالة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه منصور، فجيشه منصور وكلمته هي العليا، ودينه هو القائم وهو الحاكم والمهيمن على الأمم كلها وعلى الشعوب كلها وعلى التاريخ كله. فمنذ أن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن جميع الأصنام وبيوت الأصنام والفرس والرومان وغيرهم قد انهدمت وانهارت وانتهت، وبقيت كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. هؤلاء الشباب الذين يحملون هذا المشعل، وقد رأيناهم في هذا البلد الطيب كما رأيناهم في أوروبا وفي المغرب وفي المشرق وفي اليمن وفي مصر وفي الشام، من الشباب والبنات الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى، فأقبلوا على المساجد وأقدموا على الصلوات والفلوات والخلوات والعبادات، ورأينا الفتيات المحجبات حتى في قلب الحضارة وعمقها وامتدادها، إنها تعلن انتصار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتصار دينه ورسالته وخلوده وبقاءه، وهي جزء من التأويل للوعد الرباني الصحيح. أيها الأحبة، قبل سنتين نشرت معظم الصحف قصة القس الألماني الذي قام بحرق نفسه، حيث سكب الزيت عليها ثم أشعل النار ومات، احتجاجا على انتشار الإسلام وكثرة من يدخلون في الدين. هذه ليست أسطورة، كنت وقتها في الطائرة وقرأت الخبر في عشرات الصحف والمجلات. رجل يعلن احتجاجه على دخول المزيد من الأوروبيين وأبناء جلده وأبناء جنسه في الإسلام. وقبل أيام كنا في هذا البلد، وأي أول يوم دخلنا وبدأنا نتحدث عن تعميد البابا بندكت السادس عشر الموجود الآن وكبير كهنة الكاثوليك، عن تعميده شخصيا لأحد المسلمين سابقا الذين اختاروا الكفر. وتذكرت قول الله عز وجل: وقد شعرت بشيء من المرارة والحزن في قلبي على أجيال المسلمين، تذكرت قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن هؤلاء قوم كانوا يبطنون النفاق والردة والكفر، وما ذاقوا طعم الإيمان، ولو ذاقوا طعم الإيمان ما اختاروا غيره أبدا ولا استبدلوا به سواه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هؤلاء الذين يخرجون من الإسلام، حتى في أمريكا قبل أيام إعلان عن مؤتمر اسمه مؤتمر المسلمين الكفار، اختاروا مجموعة من الأوباش الذين لا وزن لهم ولا قيمة، ولم يكن الإسلام لينتفع بهم يوم كانوا منتسبين إليه انتسابا زوريا صوريا لا حقيقة له، وإنما هم كانوا أبناء قوم مسلمين ونشأوا في بيئة إسلامية، وإلا فإن الإيمان لم يخالط شغاف قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم، سماعون للكذب أكالون للسحت. ليس في ديانة التثليث ما يغري بالانتماء إليها أبدا، إنها ديانة محرجة لأصحابها، إنها فضيحة، إنها انتكاسة للعقل الإنساني ورفض لمنطق الفطرة ومنطق الرياضيات أيضا. ولكن هناك الإغراء، الإغراء بالسحت، الإغراء بالمال، بالجنسية، بالإقامة، بالأضواء الإعلامية والشهرة التي تغري بعض الناس فيتم توظيفهم لمثل هذا العمل. وفعلا رأينا أمثال أولئك الذين كتبوا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن أزواجه وعن أصحابه كصاحب آيات شيطانية وغيرهم ممن شوهوا وجه التاريخ وغدروا وتجاوزوا للأمانة وافتقدوا حدود اللياقة والأدب، ومع ذلك أصبحوا ينقلون من بلد إلى بلد تحت حراسة مشددة ويقدمون في وسائل الإعلام على أنهم نماذج لحرية التعبير وحرية الرأي، وإنما هي في الواقع شنشنة نعرفها من أخزم. والمقصود أن هؤلاء القوم الذين أحرق أحدهم نفسه قبل سنتين احتجاجا وحرقة على دخول الناس في دين الله أفواجا، منهم من يسلك أسلوبا آخر فيمارس البابا أكبر سلطة في الكنيسة، يمارس تعميدا لا تقتضي رسوم الكنيسة ولا قوانينها لشخص نكرة عادي، وهو بذلك يعلن حربا على الإسلام، وهو بذلك يريد أن يقول لأتباعه ولرموزه ولدعاة التنصير في بلاد العالم وبلاد الإسلام على وجه الخصوص أن يدخلوا مرحلة جديدة غير المرحلة السابقة، مرحلة أن يكون الإسلام هو العدو المرسم، وأن يكون هؤلاء المبشرون دعاة في أوساط المسلمين يحملون الإنجيل بيد ويحملون العلاج باليد الأخرى، أو يحملون الدولار باليد الأخرى، أو يحملون الشهادة باليد الأخرى، عملية ابتزاز، استغلال لفقر الفقراء أو جهل الجهلاء أو مرض المرضى، مع أننا نعلم أن أصحاب الفطرة السليمة هيهات أن يرضوا بغير الله عز وجل ربا، وهيهات أن يرضوا بغير محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا. وهنا أذكر ذلك القسيس الذي كان يحاضر ويعظ في مجموعة من المسلمين البسطاء ويحدثهم عن معجزات المسيح، فكلما سمعوا منه ما يستغربونه أو يستعظمونه هتفوا جميعا: الله أكبر، وحدوه لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. حقيقة شعرت برهبة وأنا أسمع الآيات القرآنية التي تلاها أخي، وكأنها تتنزل وكأنني أسمعها لأول مرة، خصوصا في مثل هذا الوضع وهذا الجو. إن دين الإسلام أيها الأحبة لم يكن دينا منزويا في الصحراء، دين الإسلام وجد وتنزل في مكة المكرمة التي ظلت 13 سنة بلدا وثنيا تحارب الإسلام، حتى وضع السلى على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى قتل من قتل من أصحابه، فلتصطبر سمية وليصطبر عمار، فإنما الفلاح يا ياسر عقب الدار. وقتل من قتل من أصحابه كما وقع لخبيب ابن عدي الذي قتل وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. وكذلك انتقل الإسلام إلى المدينة المنورة فتعايش فيها واختلط مع أقوام من غير المسلمين، كان لليهود أحياء في المدينة، وكان للوثنيين أحياء، وكان للمنافقين أحياء، وظل الإسلام موجودا وقائما عزيزا. وجاء النصارى من نجران وغير نجران ونزلوا بالمدينة، بل نزلوا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تعلم المسلمون من هذه النشأة القوة والثقة والعزة والكرامة، حتى قال ربنا سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا، ليس أن تعالوا إلى كلمة سواء، لا نهرب منهم ولا نستحي من الحقيقة، وإنما نؤمن بها وندعو إليها ونحن على بينة من ربنا، كما قال عز وجل: قل إني على بينة من ربي. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الدين كان دينا عالميا منذ أول يوم نزل، لم يكن دينا عنصريا أو عربيا أو أقليميا، كان دينا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. هذا الدين العالمي الذي هو رحمة للبشرية كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله تعالى به الشرك وأهله. إذن هو دين عالمي جاء للعالم كله، للشرق والغرب، للأوروبيين والأمريكان والروس والألمان والفرنسيين والأفريقيين والإسيويين والأستراليين والعرب والعجم والفرس، حتى إنه لما نزل قول الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى سلمان الفارسي، قال: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. هذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. هذا الدين جاء ليكون مرجعية للأديان كلها وللأمم كلها، فقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن ملأ من الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعزز مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما رآهم قد صوروه في الكعبة وهو يستقسم بالأزلام، قال: قاتلهم الله، والله ما استقسم إبراهيم بالأزلام قط. جاء ليعزز مقام موسى عليه الصلاة والسلام، جاء ليعزز مقام عيسى عليه الصلاة والسلام والنبيين والمرسلين، وجاء معه هذا الكتاب المحكم العظيم الذي انتظم في نهايته ختم النبوة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى هو خاتم المرسلين. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعزز رسالاتهم ويؤكدها ويجدد الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان الذي بعث به إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذن هذا القرآن وهذا الدين لأنه هو الخاتم كان هو المرجعية، ولذلك فكل قارئ للقرآن الكريم يقرأه بقلبه وبعقله وليس فقط بلسانه يجد في القرآن من القدرة على مواكبة المستجدات والمتغيرات، والقدرة على الجواب على الأسئلة الجديدة، والإعجاز بكل صوره وأشكاله، إعجاز العلم وإعجاز البلاغة وإعجاز التشريع وإعجاز اللغة وإعجاز الأخلاق، ما يقطع به كل منصف بأنه ليس من قول البشر وإنما هو من قول الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. من الذي علم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه العلوم المتعلقة بالأرحام والأجنة، أو المتعلقة بالفضاء، أو المتعلقة بتغيرات التاريخ، أو المتعلقة بأحوال الناس وما وقع بعده عليه الصلاة والسلام مما قاله وأخبر به؟ فكان أن يقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذلك إلا لأنه كما قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي مضت عليه 1400 من السنين الهجرية، وما استطاع كل خصومه وأعدائه على ألوانهم وأشكالهم وعلومهم وخبراتهم وأموالهم، ما استطاعوا أن يثبتوا فيه شيئا واحدا يناقض الحقائق التاريخية أو يناقض الوقائع العلمية، بل كل ما في القرآن كما في قوله عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون، وكما في قوله سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أو كما في قول الله عز وجل في أول ما نزل في القرآن الكريم: اقرأ أمة أمية يكون إعجازها كتابا يتلى إلى يوم القيامة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الفتح العلمي، هذه الثورة العلمية المعرفية، تجد أن أول ما أشير في القرآن أشير إلى ما يسمى بالثورة الحيوية المتعلقة بالحياة، وأن المسلمين هم أول من اكتشف الدورة الدموية وعرف الكثير من أسرار الجسد الإنساني. والعلم اليوم يرجع في أوج الحضارة والتقدم ليثبت أن ما يتعلق بمعرفة خارطة الجينات وما يتعلق بالاستنساخ ومعرفة طبيعة الجسد الإنساني والتوقع للأمراض القادمة والبحث عن حلول لها وغير ذلك من الوسائل الحديثة، تدل على أسبقية عظيمة أن يكون أول ما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم. الوعد الرباني لهذا القرآن ولهذا الدين هو في الواقع يعطي تعزيزا. نحن نعرف اليوم أن المسلمين ليس لديهم المزيد من الأموال حتى يرشوا بها من يريد أن يدخل في الإسلام، ونعرف أن كل من يدخل في الإسلام يواجه حربا من والديه أحيانا ومن أقرب الناس إليه، وإن كانت امرأة واجهت مشكلة من زوجها، وإن كان رجلا واجه مشكلة من قرابته، والأسرة والمجتمع ترفض هذا المسلم وتعتبره في كثير من الأحيان جسدا غريبا، ومع ذلك تجد الإقبال العظيم على الإسلام. في الحج الماضي استضفنا شابا مسلما من فرنسا، وطفق يحدثنا عن الإسلام وقناعته في الإسلام، ويتكلم ووجهه يتهلل بشرا وسرورا، وعيونه تكاد أن تطفح بالدمع فرحا بفضل الله تعالى وبرحمته. وقرأت قبل فترة تقريرا إعلاميا في صحف معتمدة يتكلم عن أجهزة الاستخبارات الغربية التي رصدت دخولا في الإسلام في بريطانيا. من هم الذين يدخلون في الإسلام؟ البسطاء، السذج، الجهلة، الفقراء؟ لا، أساتذة الجامعات والأكاديميون والمثقفون والكبار والعلماء وأبناء التجار وأحيانا بعض المسؤولين. هذا دليل على قوة هذا الدين وجاذبيته وتأثيره ومصداقيته وملائمته للفطرة وملائمته للعقل. وربما نحن الذين ولدنا ونشأنا في الإسلام لا ندرك هذه المعاني كما يدركها أولئك المحرومون منها الذين تفتحت عيونهم على التوحيد فوجدوه معنى جميلا. الإيمان بإله واحد له الجلال والجمال والكبرياء والعظمة، وأن نتعرف إليه بالرحمة، الرحمن الرحيم، وأنه يحب الخير لعباده ويوصل إليهم الخير ويصبر عليهم ويأمرهم بالخير والمعروف وينهاهم عن الشر والمنكر ولا يعاجلهم ويرزقهم سبحانه حتى كفارهم. وحين يقول نبي من أنبيائه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فيقول الله عز وجل له ومن كفر، ويقول ربنا سبحانه والأرض وضعها للأنام، ليس للمسلمين فقط وإنما للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الإيمان الذي يطل في القلوب فيربط الإنسان الضعيف بربه عز وجل ويجعله يشعر للحياة بطعم آخر، ويشعر أن الحياة إلى جوار الله أعظم وأطيب وأجمل، وأن هذا الرب الذي نعبده سبحانه يصبر علينا ويرانا على الأخطاء وعلى الذنوب وعلى المعاصي فلا يعاجلنا، وإنما يمهلنا وينادينا ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستقسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا الدين العظيم الذي وعد الله تعالى أهله وأتباعه بالنصر جعل الله تعالى له رجالا أصحاب عقول وأصحاب إيمان، كما قال ربنا سبحانه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، بإيمانهم في وجوههم رحمة الودود، في عطائهم كرم وجود، إنهم مجاهدون، إنهم مرابطون. هؤلاء الأقوام الذين صفت قلوبهم وصدقت ألسنتهم وصحت سيرهم فكانوا نماذج تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتدل عليه وترشد إلى طريقه وصراطه، كما كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. هذا ليس خاصا فقط بأهل العلم الراسخين، بل كل مسلم لديه قدر من العلم له نصيب في ذلك. قد حدثني أحد تلاميذي وهو ثقة درس في أمريكا يقول وقفت في بعض الدكاكين ورأيت بياعة شابة في نضارة الشباب والصبا والصبا، جاءت إلى مكان معين ففرجت فيه سجادة واستقبلت مكة وصلت صلاة أعرف منها وأنكر. فلما انتهى سألتها ما هذا الذي تعملينه؟ قالت هذه الصلاة. قلت لها مسلمة أنت؟ قالت نعم. قلت يعني أبوك وأمك كانوا مسلمين؟ قالت لا أبدا. كيف عرفت الإسلام؟ قالت بل كل ما في الأمر أنه في واحدة مسلمة جاءت تتسوق من هذا المكان، ورأيتها فرشت السجادة في المسجد في المتجر واستأذنتني أن تصلي فصلت، فأعجبتني هذه الحركات. وسألتها من أنت؟ قالت أنا مسلمة. ما هو الإسلام؟ أخبرتني بأنه تعبدين إلها واحدا وتؤمنين بالرسل وأن آخر الأنبياء وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرتها بالوضوء وعلمتها، فبدأت هذه الإنسانة هذه المرأة تصلي لنفسها في أوقات الصلوات بهذه البساطة وبهذه العفوية. الإسلام لديه أيها الأحبة قدرة عظيمة على معالجة جميع المشكلات الواقعية والتاريخية، ليس بافتراض المثال المجرد وإنما بمعالجة الواقع الذي يعيشه الناس. العالم اليوم يتكلم عما يسمى بالاحتباس الحراري، يعني خطر زيادة الحرارة على الأرض بسبب الحرائق، بسبب الاستخدام المفرط للنيران إلى غير ذلك، مما يؤدي إلى زيادة منسوب البحار وإلى غلق بعض الأماكن وإلى احتراق طبقة الأوزون إلى غير ذلك. وهذه من أخطر الأشياء التي يتكلم عنها العلم. هنا تجد في القرآن قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تجد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيضع أسس الحياة البشرية، الأسس الاقتصادية والأسس العلمية والمعرفية والاجتماعية لهذه الحياة. يتكلم الناس اليوم عن العولمة. العولمة بمعنى أن يكون العالم كله مفتوحا بعضه على بعض للتجارة والبضائع والسلع والثقافات والقنوات الفضائية. ولا شك أن العالم الإسلامي يجد أثرا كبيرا لهذه العولمة. القنوات الفضائية التي ربما تأتي إلى إنسان يعيش في بيت من الصفيح اليوم، فتجد عنده قمرا صناعيا يستقبل مئات القنوات الفضائية بكل الأشكال والألوان واللغات، الغث والسمين والطيب والخبيث، وألوان وأشكال وظروف، مما أصبح يؤثر في عقول الشباب ونفوسهم وسلوكهم وتصرفاتهم بل ولغتهم. قد تجد شابا في مكة المكرمة مع ذلك تجده يلبس لباسا غريبا أو يتكلم بلغة غريبة أو يسمع أغنية قد تكون باللغة الإنجليزية وهو لا يفهمها ولا يتقنها، ولكن إنها حمى التقليد للجهة المسيطرة أو المتغلبة كما ذكر ابن خلدون في مقدمته. أو ما تجده في الإنترنت، وأنا رأيت هذا في كل بلاد الإسلام حتى في هذا البلد في نواكشوط ونحن نتجول فيها ذاهبين وآيبين، رأيت ما يسمى بنوادي أو مقاهي الإنترنت التي يأتي لها الشباب. هذه الإنترنت هي عبارة عن بضاعة معولمة لأنه ليس عليها قيود ولا حدود ولا سدود، والمواقع الإلكترونية فيها كل شيء من ألوان البضائع من الحلال والحرام والطيب والخبيث، من التجارة إلى الفن إلى العلم إلى المعرفة إلى التنصير إلى الخير إلى الشر، وفيها المواقع الإسلامية إلى جوار المواقع الإباحية إلى غير ذلك. هذه نماذج من العولمة التي يعيشها المسلمون اليوم. والعولمة يصدق عليها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بل لعلني أقول العولمة فيها منافع للناس وفيها إثم كبير. فأما الإثم الكبير فمن ذلك ما أشرت إليه وهو تغيير الدين، فإنهم يصرون ويطالبون أن تخلو جميع الدساتير والقوانين الإسلامية من تجريم الردة حتى يظفروا ببعض أبناء المسلمين من السذج والمغفلين، فيحاولون أن يغيروا عقائدهم أو ينقلوهم عن دينهم. ولا شك أن من المهم جدا أن ننتبه لهذا المعنى، وأن نحرص على تثبيت عقائدنا نحن وعقائد إخواننا. وأعظم ما يمكن أن يثبت عقيدة الإنسان هو الإقبال على القرآن الكريم قراءة وفهما وتفسيرا، وهو أيضا الاشتغال بالدعوة. فإن الإنسان الذي يضحي في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل سوف تكون الدعوة غالية وعزيزة، لأنه بذل من أجلها وفي سبيلها. أما إذا كان هذا الدين موروثا كما قيل، وأنا كذلك مسلم لكن إسلامي وراثه ما كنت أعرف قبل هذا اليوم معناه أو تراثه، من المهم جدا أن نتحول من مسلمين بالوراثة إلى مسلمين بالقناعة بالعلم وبالمعرفة وبإدراك فضل الله تبارك وتعالى علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كذلك تغيير الثقافة، يعني كثير من الناس قد لا يغير دينه ولكنه يغير ثقافته الإسلامية، فتجده في تصرفاته وأفعاله ولغته وكثير من سلوكياته بعيدا عن حقيقة هذا الدين. كذلك ما يتعلق بالأنماط والأنظمة الأسرية، الإسلام جاء بالأسرة من عهد آدم عليه الصلاة والسلام حتى في الجنة. الإنسان محتاج إلى المرأة، والمرأة محتاجة إلى الرجل، والجميع محتاج إلى الأسرة كما ذكر الله عز وجل. فالغرب اليوم مؤتمرات تعقد تحاول أن تقول لك إن الأسرة ليست بالضرورة رجل يتزوج امرأة فينجبون أولادا، وإنما كل ذكر أو أنثى اجتمعوا تحت سقف واحد وفي بيت واحد فإنهم يمكن أن يكونوا أسرة حتى لو لم يكن ثمة عقد شرعي. بل أبعد من هذا، أنهم يصلون إلى اعتبار الشذوذ أسرة، فيمكن أن تجتمع امرأتان أو رجلان ويكون هناك استئجار رحم أو حصول على الولد عن طريق البنوك التي تبيع الحيوانات المنوية أو غير ذلك، أو عن طريق التبني، ويريدون أن تكون هذه أسرة وأن يفرضوا، يحاولون أن يفرضوا على العالم الإسلامي هذا النمط الممسوخ المنحرف من النظام الأسري الذي ربما ابتلوا به هم في الغرب، ولكن العالم الإسلامي يعيش حالة من الانضباط الأسري والتواصل والتقارب والتراحم، مصداقا لقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما المنافع فهي كثيرة، منافعنا من هذه العولمة التي يمكن أن نحصل عليها، أولها وأعظمها الدعوة إلى الله. ولعلي لا أذيعكم سرا إذا قلت لكم عندنا في الإسلام اليوم تأتينا رسائل كثيرة جدا من شباب وبنات 14 سنة 15 سنة، جورج يكتب لنا من كندا وهو ابن 15 سنة، يقول: مكثت زمانا طويلا أسألكم وتجيبونني، هذه آخر رسالة أكتبها لكم باسمي القديم، في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سوف أخاطبكم باسمي الجديد عبد الله. كثيرون يتقبلون هذا الإسلام لكنه محجوب، إما أنهم لا يعرفونه أو يعرفونه من خلال نمط سلبي قدمه إليهم بعض المسلمين. فالإسلام محجوب بمساوئ أهله، أين الوسائل التي من خلالها نستطيع أن نقدم الدعوة إلى العالم؟ وقد فتحت لنا الأسباب وتهيأت لولا أن المسلمين مقصرون في ذلك. الشيء الآخر هو التجارة، فالعولمة تسمح بالتبادل التجاري والمنافسة، والله سبحانه وتعالى يعلمنا أن التجارة مما أذن الله تعالى به وأمر المسلمين به، حتى قال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن هم تجار يبيعون ويشترون ويصفقون في الأسواق ويخططون ويرتبون، لكن هذا لا يلهيهم عن ذكر الله. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم يقول في الآية التي تليها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالتجارة والبيع والشراء حتى في الحج. يقول ربنا سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كان الزهري جالسا فجاءه أحد أصدقائه وقد ركب دابته وعزم على المسير، قال له: إلى أين؟ قال: والله لقد ضاقت علي الأرض بما رحبت،
وأردت أن أضرب في أرض الله وأبيع وأشتري لعل الله أن يرزقني. فتنهد الزهري ونفحه ببعض ما ملكه من المال وقال: فقلت لعبد الله لما لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقة: تتبع خفايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزق فيؤتيك مالا صالحا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفق. طلب الرزق، طلب الحلال، هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن مطالبون اليوم أن نخطط في هذا الجانب وأن نؤسس الشركات والمؤسسات والقوة والقدرات والإمكانيات. وأنا أدعو الشباب، دلوني على السوق. لغة عبد الرحمن بن عوف لما جاء المدينة رضي الله عنه وكان خبيرا بالبيع، أخذ فيه دورات وتعلم، فقال: دلوني على السوق. لم يشأ أن يثقل على إخوانه من الأنصار الذين خلطوهم بالنفوس وأشركوهم في أموالهم وبيوتهم، فذهب إلى السوق وما هو إلا وقت وجيز حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورائحة الطيب تفوح منه. ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات، اصنع وليمة وادعو إليها المهاجرين والأنصار. الإسلام دين لم يأتي بالرهبانية ولم يأتي بالعزلة والبعد عن الحياة، وإنما أمر أصحابه أن ينغمسوا في الحياة ولكن مع تقوى الله عز وجل ومراقبته. التقنية اليوم التي سبقنا إليها الغرب هي بضاعة لنا في الأصل، نحن بدأناها ونشرناها وأسسنا قواعدها ونظمها وقوانينها، ثم ورثها عنا قوم آخرون. أرأيتم أيها الإخوة، لو أن صانع السيارة رجل مسلم، ألا تعتقدون أنه سيناله من الأجر الشيء العظيم على كل من ركب السيارة حاجا أو معتمرا أو متعلما أو زائرا أو واصلا لرحم أو مصليا على جنازة أو قائما بخير أو دين أو دنيا أو مصلحة؟ فكم له حينئذ من الأجر والثواب والعمل. إنني أزعم أن هذا المنتج الذي هو السيارة كان له أثر على المدن وبناء المدن وعلاقات الناس في العالم كله أعظم من أثر المعارك الكبرى الفاصلة في التاريخ كله. هذا يؤكد على أهمية أن تكون هذه العقول التي تحضر في المساجد وتنحني تعظيما لرب العالمين وإيمانا به، أن تكون هذه العقول قادرة أيضا على فهم الحياة وفهم سننها ونواميسها وعلى الاختراع والابتكار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا نريد من عقلك أن يشتغل في البدع والإحداثيات الشرعية، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أيضا من فوائد هذه العولمة التي نستطيع أن نستفيد منها اقتباس الخير والأمر الطيب. نعم، الغرب ليس شرا كله، يوجد في الغرب أحيانا بعض الأنظمة، يوجد فيهم رعاية للحقوق، يوجد فيهم محافظة على النظام، يوجد فيهم رعاية لبعض العلاقات الاجتماعية استفادوها من تجاربهم ومن دنياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لقد شهدت حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، تحالفوا وتعاقدوا فيه على نصرة المظلوم وإبرار المقسم وحماية الضعيف. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت. لم يقم هو بالدعوة أو يقول دعوت، يشير إلى أن الحق يؤخذ ممن جاء به، وأن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. فبدلا من أن نكون متطفلين على موائد الغرب باقتباس الأخلاق السيئة والمعاني المردولة والانحرافات الأخلاقية والسوءات الفكرية، بدلا من ذلك أن نقتبس المعالي والمعاني الجميلة والأمور المفيدة، وهكذا نستطيع أن نقلب هذه المحنة التي تواجهنا اليوم إلى منحة. ما أهم وأعظم أيها الأحبة أن تكون مجالسنا تزيدنا ثقة بديننا وإيمانا بربنا واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإقبالا على إنجاز أمر دنيانا كما يجب، حتى نكون أسوة وقدوة لغيرنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وسلطانك القديم وكلماتك التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أنت الأول فليس قبلك شيء وليس لك ابتداء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء وليس لك انتهاء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أن تقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر، وأن تشفي مريضنا وتعافي مبتلانا وترحم موتانا وتعلم جاهلنا وتهدي ضالنا وتجمع شتيتنا وتصلح أمورنا وأصلح نياتنا وذرياتنا واجمع قلوبنا على الحق والهدى. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم املأ قلوبنا علما وإيمانا ويقينا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم ارزقنا صدق الاتباع لأنبيائك عليهم الصلاة والسلام ولنبيهم وخاتمهم ولآخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا ومعارفنا. اللهم إنا نسألك للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا نسألك لهم جميعا برهم وفاجرهم كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم أن تهديهم من ضلالة وتعلمهم من جهالة وتجمعهم من شتات وترد غائبهم وتكشف كروبهم وتغفر ذنوبهم وتصلح قلوبهم وتكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.